اغتيال والتر فينيس بارون موين الأول نقطة تحول في صراع فلسطين في السادس من نوفمبر 1944 أصبحت شوارع القاهرة مسرحا لعمل عنيف سياسي صادم ترددت أصداءه عبر الشرق الأوسط وخارجه. تم اغتيال والتر إدوارد فينيس بارون موين الأول وزير المقيم البريطاني في الشرق الأوسط على يد عضوين من جماعة ليحيى اليهودية المتشددة المعروفة أيضا باسم عصابة شتيرني. هذا العمل الجريء لم يود بحياة رجل دولة بريطاني بأرز فحسبه، بل أعاق أيضا مسارا محتملا نحو إقامة دولة يهودية، مما زاد من حدة الصراع المتقلب بالفعل في فلسطين. يظل اغتيال لورد الموين لحظة محورية في تاريخ السياسة الاستعمارية البريطانية والتشدد الصهيوني والصراع من أجل السيطرة على فلسطين. الرجل والتر فينيس بارون موين الأول ولد والتر إدوارد فينيس في 29 مارس 1880 في دابلن إيرلندا، وكان الابن الثالث لإدوارد فينيس إيرل أيفويغ الأول وريث سلالة تخمير فينيس الأنجلو أيرلندية الثرية والمؤثرة. تلقى تعليمه في إيتن حيث تميز كرئيس لجمعية بوب المرموقة وقائد القوارب. شق فينيس مسيرة مهنية متعدد الأوجه كجندي وسياسي ورجل أعمال وعالم أنثروبولوجيا هاون. أتاحت ثروة عائلته التي قدرت بحوالي 3 ملايين جنيه لحياة من الرفاهية، ومع ذلك وصف بأنه ذكي دقيق وملتزم بشدة بالخدمة العامة. بدأت خدمته العسكرية مبكرا حيث تطوع في حرب البوير الثانية، وحصل لاحقا على وسام الخدمة المميزة بسمعة شريط تقدير لبطولته خلال الحرب العالمية الأولى في حملات مصر وغاليبولي وفرنسا. كانت مسيرته السياسية لافتة بنفس القدر، حيث شغل منصب عضو برلماني محافظ عن بوري سانت إدموندز من 1907 إلى 1931، وتولى مناصب مثل الأمين المالي للخزانة وزير الزراعة والثروة السمكية. تم رفعه إلى طبق النبلاء كبارون موين في عام 1932، وأصبح حليفا موثوقا لوينستون تشرشل الذي شاركه مخاوفه بشأن صعود ألمانيا النازية في الثلاثينيات. بحلول عام 1944 وضع تعيين موين كوزير مقيم في الشرق الأوسط في قلب استراتيجية بريطانيا خلال الحرب في منطقة حيوية لمواردها النفطية وأهميتها الجيوسياسية. ومن مقره في القاهرة أشرف على منطقة شاسعة تمتد من ليبيا إلى إيران، مع قضية مستقبل فلسطين في صدارة مسؤولياته. السياق فلسطين والنضال الصهيوني كانت أوائل الأربعينيات فترة توتر شديد في فلسطين تحت الانتداب البريطاني. واجهت بريطانيا المكلفة بإدارة الإقليم منذ عام 1917 مطالب متضاربة من الجاليتين اليهودية والعربية. وعد إعلان بلفور عام 1917 بوطن قومي للشعب اليهودي، لكن الورقة البيضاء لعام 1939 قيدت الهجرة اليهودية وشراء الأراضي، مفضل المصالح العربية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي خلال الحرب العالمية الثانية. أثارت هذه السياسة غضب الجماعات الصهيونية التي رأت فيها خيانة، خاصة مع فرار اللاجئين اليهود من اضطهاد النازيين في أوروبا. من بين الفصائل الصهيونية كانت ليحيى الأكثر تطرفاً. أسسها أفراهام يائير شتيرنا في عام 1940، انفصلت ليحيى عن الأرجون الأكبر، رافض التعاون مع البريطانيين وداعية إلى المقاومة العنيفة لتأمين دولة يهودية. نظرت ليحيى إلى المسؤولين البريطانيين كمحتلين، واستهدفت شخصيات مثل موين، الذين اعتبروهم مسؤولين عن فرض سياسات تحد من الهجرة اليهودية وقيام الدولة. كانت موقف موين بشأن فلسطين معقداً. على عكس معظم المسؤولين البريطانيين في الشرق الأوسط، الذين عارضوا تقسيم فلسطين إلى دول يهودية وعربية، دعم موين خطة اقترحتها لجنة مجلس الوزراء البريطاني في نوفمبر 1943. هذه الخطة التي رددت لجنة بالعام 1937 صورت دولة يهودية ومنطقة صغيرة تحت السيطرة البريطانية ودولة عربية ضمن اتحاد عربي أكبر. تمت الموافقة على الخطة مبدئيا في يناير 1944، وكانت تنتظر الموافقة النهائية لمجلس الوزراء في أسبوع اغتيال موين. جعله دعمه للتقسيم دولة يهودية استثنائيا بين أقرانه، لكنه أيضا هدفا لليحيى التي وصفته خطأ بأنه مناهض للصهيونية ويعيق أهدافهم. الاغتيال هجوم مخطط بعناية في فترة ما بعد الظهر المبكرة من السادس من نوفمبر 1944، عاد موين إلى مقر إقامته في القاهرة بعد يوم عمل. كان في انتظاره بالقرب من منزله الياهو بيت زوري والياهو حكيم، اثنان من عملاء ليحيى الذين خططوا للاغتيال بدقة. عندما توقفت سيارة موين التي كانت تقل الوزير وسائقها العريف أرثر فولر وسكرتيرته دوروثي أزموند ومساعده العسكري الرائد أندرو هيوز أونزلو، تحرك المهاجمون. أطلق بيت زوري النار على فولر في صدره، مما أدى إلى مقتله على الفور. ثم فتح حكيم باب السيارة وأطلق 3 طلقات على موين. أصابت الرصاصة الأولى ركبة موين والثانية اخترقت بطنه مما أدى إلى إتلاف أعضاء حيوية، والثالثة أصابت أصابعه صدره مسببة إصابات طفيفة. تم نقل موين إلى المستشفى حيث حاول الجراحون إنقاذه، لكنه فارق الحياة في الساعة 48 دقيقة مساء. فر القتلة لكنهم ألقى القبض عليهم بسرعة من قبل شرطي مصري سمع إطلاق النار. لم يكن الهجوم فعلا عفويا. كانت لي حي تفكر في استهداف الوزير المقيم البريطاني منذ عام 1941، واعتبرت سلف موين ريتشارد كيسي غير مناسب لأنه أسترالي. عندما تولى موين المنصب في عام 1944 أصبح أعلى مسؤول بريطاني في متناول ليحي، يرمز إلى سياسة بريطانيا في فلسطين. التبعات، موجات الصدمة والعواقب، أرسل الاغتيال موجات صدمة عبر فلسطين وبريطانيا والمجتمع الدولي. في لندن كان وينستون تشرشل صديق مقرب من موين مدمرا. استنكر القتل بأنه عمل جحود بغيظ، وفي خطاب ألقاه في مجلس العموم في 17 نوفمبر 1944 ألمح إلى إعادة النظر في دعمه الطويل للصهيونية، مشيرا إلى أن دخان مسدسات القتلة لا يمكن أن يملي السياسة. ترجم حزن تشرشل الشخصي إلى موقف متشدد، حيث حث على إعدام بيت زوري وحكيم، محذرا من ضغوط التساهل من الجماعات الصهيونية واليهودية الأمريكية. تمت محاكمة الاثنين في محكمة مصرية وأدنى وأعدمة في 23 مارس 1945. كانت التداعيات السياسية عميقة. تم إلغاء خطة التقسيم التي دعمها موين فور وفاته، ولم تعاد أحياءها أبدا. عارض خليفته السير إدوارد غريغ التقسيم متمحورا مع الشعور السائد بين المسؤولين البريطانيين في الشرق الأوسط. يجادل المؤرخون مثل برنارد واسر شتاين ويهودا بورات بأن اغتيال موين ربما أخر إقامة دولة يهودية، حيث قدمت خطة التقسيم إطارا عمليا لإقامة الدولة بعد الحرب. نقلت صحيفة التايمز في لندن عنها آرتس تأسفها على أن القتلة قد فعلوا بهذه الجريمة البغيضة الوحيدة أكثر لتدمير البنية التي شيدها 3 أجيال من الرواد اليهود مما يمكن تصوره انقط في فلسطين عمق الاغتيال الانقسامات. أدان القادة اليهود المعتدلون أفعال ليحي خوفا من أنها ستقوض القضية الصهيونية، بينما بررت دعاية ليحي القتل متهمة موين زورا بمعاد السامية والمسؤولية عن معاناة اليهود. ادعاء مستمر لكنه دحض رفضه المؤرخ بروز هوفمان، زعم أن موين رفض اقتراحا لإنقاذ يهود المجر خلال الهولوكوست. في أبريل 1944 قدم جول براند من لجنة المساعدة والإنقاذ اليهودية المجرية اقتراح أدولف إخمان الدم مقابل الشاحنات عرض إطلاق سراح ما يصل إلى 1,000,000 يهودي مقابل 10,000 شاحنة. ادعى براند أن مسؤولا بريطانيا لم يسمه، غالبا ما ينسب خطأ إلى موين، رد قائلا: ماذا يمكنني أن أفعل بمليون يهودي؟ يوضح المؤرخون أن موين لم يكن متورطا بشكل مباشر، وأن رفض الاقتراح جاء من مخاوف استراتيجية أوسع للحلفاء. الإرث والتفسيرات. مثل اغتيال موين نقطة تحول حاسمة في صراع فلسطين مسرعا انسحاب بريطانيا النهائي من الانتداب في عام 1948، وما تلا ذلك من إقامة إسرائيل. أبرز تصاعد التشدد لجماعات صهيونية مثل ليحي التي برر قادتها بمن فيهم رؤساء وزراء إسرائيل المستقبليين يتسحاق شامير ومناحمة بيغن مثل هذه الأفعال كضرورية لطرد الحكم البريطاني. يبقى موين نفسه شخصية معقدة. بالنسبة لبعضهم كان رجل دولة عملي سعى إلى التسوية بين العرب واليهود، وبالنسبة لآخرين رمزا للإمبريالية البريطانية. كانت آراءه الإنثروبولوجية التي تفضل المجموعات المختلطة عرقيا على النقية تقدمية لعصره، لكن أسيء فهمها من قبل ليحي التي شوهت تصريحاته في مجلس اللوردات كمعادية للسامية. كما أجهد الاغتيال علاقة بريطانيا بالحركة الصهيونية. عكست نبرة تشرشل الأكثر برودة تجاه الشؤون اليهودية بعد عام 1944 خيبة أمل بريطانية أوسع مع تصاعد العنف في فلسطين. بالنسبة للمصريين كان الحدث لحظة من المشاعر المناهضة للاستعمار، حيث رأى البعض في القتلة أبطالا يقاومون الهيمنة البريطانية على الرغم من تعاون الحكومة المصرية بالكامل مع التحقيق. الخاتمة لم يكن اغتيال وولتر غينيس بارون موين الأول مجرد قتل مسؤول بريطاني، بل كان محفز غير مسار صراع فلسطين. من خلال القضاء على داعم رئيسي للتقسيم أخرت أفعال ليحي بشكل غير مقصود إقامة الدولة اليهودية التي سعوا إليها مع تكثيف التوترات بين البريطانيين والصهاينة. انتهت حياة موين التي تميزت بالخدمة والثروة والنهج الدقيق تجاه منطقة مضطربة بشكل مأساوي، تاركة إرثا متشابكا مع أحد أكثر صراعات القرن العشرين دواما. تعد وفاته تذكيرا صارخا بكيف يمكن للأفعال الفردية العنيفة إعادة تشكيل مسار التاريخ غالبا بطرق لم يقصدها مرتكبوها.